سبحان من قد أعجز آي الكتاب مسطرا ببيانها ببديعها أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته قال الإله بآيه وليتدبروا
آيه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأخوة المؤمنون، عجب هذا القرآن، وقد قال ذلك إخواننا الجن: إنا سمعنا قرآنا عجبا. كيف يعالج أدق المشكلات؟ كيف يعنى بنا من أجل أن نسير المسيرة الصحيحة؟ كما بين الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. نحتاج إلى أن نتدبر هذا القرآن. ونزلنا عليك القرآن، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. تأملوا هذه القاعدة وهي عجيبة لا شك. يقول الله جل وعلا: ولا تنسوا الفضل بينكم. وعند التدبر، أين وردت هذه القاعدة؟ في أي حالة وردت؟ في قضية طلاق وقع قبل الدخول. يقول الله جل وعلا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. أخي الكريم، أختي الكريمة، هذا التوجيه لمن لم يعاشر أحدهم الآخر، قد يكون مجرد بعد العقد لقاء أو اتصال، وهي زوجته ولا شك، لكنه لم يدخل بها، ومع ذلك يقول الله جل وعلا: ويوصينا ولا تنسوا الفضل بينكم. طيب ماذا نقول إذن عمن تكون العشرة سنوات وسنوات؟ ماذا نقول عن بيوت تمتلئ بالخصام والشقاق؟ أين هم من هذه الآية: ولا تنسوا الفضل بينكم؟ نعم، لا تنسوا الفضل بينكم الذي وقع بينكم منذ عقد الزواج إلى اليوم. هذه مسألة عظيمة أيها الأخوة، نحتاج إلى أن ندقق وأن نقف. ما هو السبب في هذا؟ ما هو أهم أسباب نسيان الفضل؟ الاستغراق في اللحظة الحاضرة. الاستغراق في اللحظة الحاضرة، أنه تقع مشكلة وقل أن يخلو بيت من المشكلات، ولم يخلو بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فينسى الإنسان، ينسى الزوج تاريخ هذه المرأة، ويتصرف منطلقا من اللحظة الحاضرة. وإلا فلو أنه خرج وانعتق من هذه اللحظة إلى الحياة، إلى المودة، إلى كيف تزوج، كيف اختارها، الحياة الأيام الأولى في الزواج، الصفاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فلذلك يا أخي الكريم، عندما يبدو من زوجتك شيء من سوء الخلق أو الخطأ أو التقصير، انظر إلى الصفحات الطويلة المليئة المشرقة بينكما، ولا تنسوا الفضل بينكم. وفي الوقت نفسه يوجه النبي صلى الله عليه وسلم كما وجه الرجال النساء، ولذلك يقول لهن ويصفن في خطبته المعروفة: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. ويقول صلى الله عليه وسلم حكاية عن واقع: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. هذا مرة أخرى استغراق في اللحظة الحاضرة. ماذا فعلت؟ نسيت كل شيء، ما رأيت منك شيء، أنا منذ دخلت عليك وأنا كذا وكذا. وهي غير صادقة. لو أنها انتقلت، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس كلامي، لو أحسنت إليهن إلى إحداهن، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم الدهر، يعني الزمن الطويل، ثم رأت منك شيئا شيئا يدل على أنه يسير، ماذا تقول؟ تقول ما رأيت منك خيرا قط. طبعا هذا ليس لكل امرأة، لا، لكنه واقع مشاهد. فإذا نخذ من هذه الآية وهذه القاعدة العظمى، وأخذ منكم ميثاقا غليظا، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قول الله جل وعلا ولا تنسوا الفضل بينكم، كلها هذه الآيات تذكرنا بالود. لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، بل أخلاق أيضا كثيرة جدا، صبحات بيضاء. وكذلك المرأة، ألا تتقي الله جل وعلا عندما تحسن إليها الدهر ثم ترى شيئا ما رأيت منك خيرا قط؟ حذاري أن ندخل في حيز هذا الحديث، رجل أو امرأة، كذلك الرجل حذاري أن يقول للمرأة لم أرى منك خيرا قط، اتق الله، بل والله رأيت منها الود والخير والصفاء والمحبة، وإن بدت وإن تكدرت بعض أيام الحياة. فهكذا الحياة، لقد خلقنا الإنسان في كبد، طبيعة الحياة يكون فيها شيء من الكبد والشدة، ومكلف الأشياء ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. لو رأيت إنسان في وسط البحر تقول أبحث عن ماذا؟ عن سمك؟ عن مرجان؟ لا، قال أبحث عن نار. قيل هذا مجنون، الذي يريد حياة صافية خالصة موجودة في الجنة، جعلنا ويكون من أهلها. أما في الدنيا فلا يخلو الإنسان، فعلينا أن نتعامل مع هذا الواقع، ولا تنسينا لحظة أو ساعة. آلاف الساعات بل آلاف الأيام التي عشتها مع أهلك وزوجك، وكذلك المرأة. إذن هذه مسألة عظيمة جدا، فلنتذكر هذا الحديث وهذه الآيات في هذه القواعد. وهذا ينقلنا إلى قاعدة أخرى لا علاقة في هذا الأمر، لنحقق ولا تنسوا الفضل بينكم، وهي قاعدة عرف بعضه وأعرض عن بعض. لما وقع ما وقع في كما في سورة التحريم، وقال المفسرون رحمهم الله، أسر لها وهي حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين، أسر لها النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وأمر ألا تخبر به أحدا، فحدثت به عائشة، وأخبره الله بذلك الخبر الذي أذاعته، أي أخبرت به وأفشته حفصة، فعرفها النبي صلى الله عليه وسلم ببعض ما قالت وأعرض عن بعض كرما منه وحلما. أخبره الله جل وعلا بكل ما قالت وأظهره الله عليه، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرها بالبعض، لم يخبرها بكل شيء. انظروا إلى هذا الخلق الكريم وواقعوا، وانظروا واقع الناس، هل فعلا أنهم يخبرون بالبعض أو يخبرون بالكل أو يزيدون عليه؟ هذه مسألة عظيمة جدا في استقرار الحياة. أين نحن من هذا المنهج النبوي؟ عرف بعضه وأعرض عن بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا. إذا رأيت من أهلك شيئا لا تذكره جميعا، هناك مع كل أسف من إذا حدث خطأ من زوجته، بدل أن يقتصر على الخطأ يأتي بالتاريخ السابق، وأخشى أن يضيف إليه ما يتوقعه من اللاحق، وفعلت وفعلت وفعلت. لا يا أخي الكريم، هي حادثة واحدة وقعت من حفصة وأخبرت عائشة رضي الله عنهما، ومع ذلك لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كله، عرف بعضه وأعرض عن بعض. فكيف هل هذا الذي نطبقه من الزواج والزوجة؟ بعض الأخوات كذلك، عندما تريد وترى خطأ من الزوج، بدل أن تقصر الأمر على الخطأ ومعالجة الخطأ، كما يقصر الطبيب علاجه على موضع الداء، ففي هذه الحالة أمر جيد، لكنهم يتتوسع في فعلت وفعلت، وتأتي بأمور قد نسيها الزوج، أو يأتي الزوج بأمور نسيتها الزوجة، فتثور الضغائن والأحقاد، وربما تصل إلى أمور لا تحمد عقباها. عرف بعضه وعرض عن بعض، تغافل أيها الكريم الحياة الحقيقة، بل إن البعض تقوده أوهامه ولا يكتفي بالحقائق، يذكر أشياء لا حقيقة لها. والمرأة تذكر عن الزوج وساوس وأوهام وقعت في رأسها، أو أسرت لها بعض النساء ظلما وزورا، فهذا تتكدر الحياة. إن منهج أيها الأحبة التغافل وليس الغفلة. منهج التغافل منهج كريم، وهو أنك تقصر الأمر على ما يحتاج إليه، وإن حصل أن تعرض عن الكل وتعالج الأمر بطريقة أخرى كان أفضل. أعرف بعض الأزواج يقول إذا دخلت إلى بيتي وأحسست بأمر لا أحبه رجعت بسرعة قبل أن يدركوا سواء كانت الزوجة أو الأولاد أنني انتبهت لخطائهم، فأشعرهم بدخولي حتى يكفوا عن الخطأ، ثم بعد ذلك يقول أعالج الخطأ بطريقة منهجية تربوية. مرة أخرى فرق بين الغفلة والتغافل. الناس بين إفراط وتفريط، كيف؟ هناك من إذا وقع الخطأ جاء بالخطأ وما قبله وما يظن بعده، وكذلك الزوجة، وآخرون لا يبالون، الأخطاء تقع أمام أعينهم، المشكلة تقع تتكرر وهو لا يبالي. هنا تزداد المشكلات حتى تصل إلى طريق المسدود. لا، عرف بعضه وأعرض عن بعض، أي أذكر ما تحتاج إليه، كما أن الطبيب إذا كشف على المريض أخرج الحالة التي لا بد منها وأعطاه العلاج المناسب، ثم في هذا الأمر تعيش المسألة. وحذاري من البحث عن أخطاء الزوجة أو الزوجة تبحث عن أخطاء الزوج. أخوتي هذا مما يفسد البيوت. اسمعوا إلى هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المقداد بن الأسود: إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. وأنت يا أخي الكريم أيها الزوج أمير في بيتك، أنت ولي أمر في بيتك، أيها المسؤول في دائرتك، أيها المسؤول عن عائلتك وقبيلتك، الخطاب للجميع، لا تبتغ الريبة فيهم. كثير من الناس في عافية ولا يرى من أهله إلا الخير، ولكنه يبحث ويبحث ويسأل ويفتش، ثم يفاجأ ربما بخطأ وقع أو خطأ غير مقصود. فما الذي يحدث؟ هنا تحدث أمور لا تحمد عقباها أيها الأخوة، هنا تحدث أمور لها دلالاتها وآثارها. ولذلك ففرق بين الغفلة والتغافل. ولذلك سئل الإمام أحمد قيل له العافية 10 أجزاء، 9 منها في التغافل. تدرون ماذا قال الإمام أحمد رحمه الله؟ يقول الراوي فحدثت به الإمام أحمد بن حنبل فقال: العافية 10 أجزاء كلها في التغافل وليس الغفلة. فالتغافل غير الغفلة. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه، وبهذا تستقيم حياتنا، بهذا نستمر على الود والصفاء، نصفح نغفو نغفر كما سيأتي بإذن الله تفصيل ذلك. فعرف بعضه وأعرض عن بعض، ولا تنسوا الفضل بينكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان من قد أعجز آي الكتاب مسطرا ببيانها ببديعها أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته قال الإله بآيه وليتدبروا آياته.